في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية مناقشة المصنف للأعلام الثلاثة ابن الجنيد والطوسي والمحقق الحلي الذين قالوا بأن القيمية يضمن بالمثل، فناقشهم المصنف بأنه لا يخلو كلامكم من أحد احتمالين، إما أن يكون مرادكم من أن القيمية يضمن بالمثل مطلقا يعني مع تيسر المثل وأيضا تعذر المثل، وهذا خلاف الإطلاق في روايات كثيرة كصحيحة أبي ولاد والنبوي الوارد في تقويم العبد وموثق إسحاق بن عمار الوارد شرح. وإما أن يكون مرادكم أن القيمي يضمن بالمثل في فرض تيسر المثل فقط، وأما في فرض التعذر فالقيمي يضمن بالقيمة. ويشكل على ذلك بأنه خلاف الإجماع المركب، لأن الأعلام على قولين، إما أن القيمية يضمن بالقيمة مطلقا أو يضمن بالمثل مطلقا. وقلنا لكم لأن يوم غد مولد مبارك فننتظر أنكم تتفضلون علينا، هل ترون أن ما أفاده المصنف في المناقشة سليم أو أنه غريب؟ أفتونا مأجورين. خوش.
كان هناك إجماع هو منهم بعض الشيخ وابن الجنيد من القدماء.
جيد. لطيف، هذا الكلام لطيف. بعد.
الاحتمال الأول إشكال عليهم بالروايات. يعني
ايضا هذا لطيف ممتاز. بعد.
العبارات اللي نقلتوها يفهم منها مع وجود المثل، فهذا التقسيم الثنائي اللي كان ما يعني ما الى معنى.
يعني احنا ما يقول الطوسي إذا لم يجد القرض بعينه وجب عليه مثله، ما فصل كلامه مطلق. من أين هذا القيد؟ تقريبا هو على كل حال قال إن قلتم كذا أنه فقط في فرض التيسر خلاف الإجماع المركب، إن قلتم أنه مطلق خلاف إطلاق الروايات. جيد، على كل حال مشكورون. ويمكن أن يناقش ما أفاده المصنف. أما بالنسبة لمناقشته للأعلام الثلاثة على الاحتمال الأول، فيلاحظ عليه أولاً لعل الأعلام الثلاثة لا يسلمون بدلالة الروايات على أن القيمي يضمن بالقيمة، فهذه الروايات لا تدل على أن القيمي يضمن بالقيمة كما ذكر ذلك المصنف فيما تقدم،
حينما ناقش صاحب الجواهر فقال فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد ولا بقوله من أعتق شخصا من عبد قوم عليه، فلعلهم لا يرون هذه الأخبار تامة الدلالة كما أن المصنف نفسه لا يراها تامة الدلالة، فكيف يشكل عليهم بالأخبار التي لا يراها تامة فلعلها غير تامة بنظرهم أيضا؟ واضح. هذا مضافا إلى أنهم لعلهم يحملونها على فرض وجود المثل، فهي منصرفة عن فرض تعذر المثل، فكيف يشكل عليهم بإطلاقها؟ فهم يقولون هي أصلا منصرفة إلى فرض وجود المثل مثلا كما قال المصنف. إذن فلعل الأعلام لا يرون الروايات تامة الدلالة أصلا كما لا يراها المصنف تامة الدلالة، خصوصا وأن رواية أبي ولاد واردة في الغاب، وكلام الطوسي وكلام المحقق في باب القرض، كما أن رواية تقويم العبد خاصة بالعبد ولا ربط لها بمحل الكلام. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني وهو مخالفة الإجماع المركب، فيلاحظ عليه ما ذكره المصنف من أن الإجماع محتمل المدركية ومستند، ومستنده الآية المباركة وغيرها من الأدلة، فلعل من شاء قول هؤلاء الأعلام بالتفصيل وهو ضمان القيمة بالمثل مع تيسره وبالقيمة مع تعذره لأجل الروايات ولم يعملوا بهذا الإجماع المدعى لأنه محتمل المدركي كما قال المصنف ذلك من قبل. هذا مضافا وهذا هو المهم إلى أنه لا يوجد إجماع مركب أصلا، لا يوجد إجماع مركب، وهذا هو المهم الذي أردتكم أن تقولوا به، وذلك لأن الإجماع المركب إنما يتحقق لو فرض وجود قولين لدى الأعلام، وهؤلاء الأعلام الثلاثة خالفوا هذين القولين، والحال أنه لا يوجد قولان لدى الأعلام بل قول المشهور وهو أن القيمة يضمن بالمثل مطلقا، وقول هؤلاء الثلاثة، قول هؤلاء الثلاثة الذين فصلوا، لا أن هناك قول ثاني لبعض الأعلام وهؤلاء الثلاثة خالفوا القولين، بل هو قول هؤلاء الثلاثة أنفسهم. فالإشكال عليهم بأن قولكم يخالف الإجماع المركب تناقض واضح، لأن الإجماع المركب مبني على أنهم كما قال المصنف ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء يعني الثلاثة إطلاق القول بضمان المثل، سبحان الله، تأمل تأمل دقق، يعني المصنف ماذا أراد؟ أراد أن يقول كلام الأعلام هؤلاء مخالف الإجماع المركب بسبب نفس كلامهم، يعني عندنا قول المشهور، المشهور قالوا بأن القيمة يضمن بالقيمة مطلقة، وكلام هؤلاء الثلاثة مطلق يقول بأن بأن القيمة يضمن بالمثل مطلقا، ثم يشكل عليهم على هذا التفصيل بأن هذا لو قلتم بذلك خلاف الإجماع المركب، لأنه عندنا قولان، قول المشهور وقول منكم أنتم، وقولكم بالتفصيل يكون خلاف الإجماع المركب، فكيف يشكل عليهم المصنف بنفس قولهم؟ لأن الإجماع المركب مبني على أنهم يقولون، فإذا قالوا بعد لا معنى أن تشكل عليهم، فيلزم بالتالي من كلام المصنف التناقض كما ذكر ذلك في هداية الطالب الجزء الثاني صفحة 355، قال لا يخفى أنه لا وجه لظهور كلماتهم في الإطلاق المذكور كما قال المصنف، ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول، لا وجه لظهور كلماتهم في الإطلاق المذكور بعد كون مرادهم خصوص تيسر المثل كما هو المفروض، فمرجع ما ذكره إلى الخلف والتناقض. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. إذا مو واضح أعيد، لأن المصنف أشكل عليهم بنفس قولهم، ما سلم بالإجماع المركب إلا إذا هم قالوا بالإطلاق، فإذا هم قالوا بالإطلاق كيف تشكل عليهم بالتفصيل؟ بعد ما يمكن أن يقولوا بالقولين، يقولوا بالإطلاق تارة ويقولوا بالتفصيل أخرى. هذا مرجع الكلام. النقطة الثالثة، ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟ فهل المناط على قيمة يوم التلف أو المناط على قيمة يوم الضمان أو المناط على قيمة يوم المطالبة أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيم؟ أشار المصنف لعدة أقوال وذكر اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الأول صفحة 501 خمسة أقوال. القول الأول أن المناط في القيمة على قيمة يوم التلف، فيلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد لو تلفه بقيمة يوم تلفه، وهذا هو ما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد وفي الدروس، والشهيد الثاني في الروضة البهية، ونسباه إلى أكثر الأصحاب، ولذا قال الشهيد الأول في غاية المراد وأما الضمان بالقيمة يوم التلف أو يوم التلف فلأن الواجب العين، وإنما تحقق الانتقال إلى القيمة بالتلف وهو مذهب الشيخين طوسي والمفيد وأتباعهما، وخالف ابن جس الآخر كلامه. هذا في غاية المراد صفحة 85. وقال في الدروس الجزء الثالث صفحة 113 ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر. والدليل على هذا القول كما أشار له العلامة الحلي في التحرير الجزء الثاني صفحة 139 بهذا البيان. المقدمة الأولى إن عهدة الضامن في المقبوض بالبيع الفاسد مثلا تشتغل بنفس العين، فيلزمه أداء نفس العين مع وجودها كما هو مقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالعهدة مشغولة بنفس العين، والعهدة أوسع من الذمة، العهدة تشمل العين وتشمل البدن بخلاف الذمة فهي خاصة بالبدن، فلذلك قلنا العهدة. إذن فالعهدة للضامن مشغولة بأداء نفس العين التي قبضها. المقدمة الثانية، لو تلفت العين انتقلت العهدة حينئذ من الاشتغال بأداء نفس العين للاشتغال بأداء البدن وهو القيمة، لأن المفروض كون التالف قيميا. إذ لا معنى لاشتغال العهدة بالعين والعين قد تلفت، فتنتقل العهدة بسبب التلف من العين إلى القيمة، ومقتضى ذلك أن تكون القيمة هي قيمة يوم التلف، لأنه زمان الانتقال من العين إلى القيمة. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن قال خلاص كله بعد القيمة بعد خلاص من المثل. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن أقصى ذلك هو أن يوم التلف هو يوم الانتقال من العين إلى البدن، لكن هذا لا يستلزم أن تكون العهدة مشغولة بقيمة يوم التلف، إذ لا ملازمة بين الأمرين. فنسلم أن العهدة اشتغلت بالقيمة من حين التلف، لكن هذا لا يوجب أن تكون القيمة متعينة بيوم التلف، فلعلها تكون قيمة يوم الأداء أم تكون قيمة أعلى القيم من التلف إلى الأداء. قلت بأن معنى ضمان العين وكونها في العهدة هو أنها لو تلفت كانت العهدة مشغولة بما يعادل قيمة العين وما يساوي قيمة العين، فمنذ أن تتلف العين تشتغل العهدة بقيمتها المساوية لها، والقيمة المساوية للعين إنما هي قيمة يوم التلف وليس قيمة يوم الأداء، فلعله في يوم الأداء تكون القيمة أقل. إذن حتى تكون القيمة مساوية للعين من حيث المالية فلا بد أن تكون قيمة يوم التلف. والنتيجة، لا، المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة، مقتضى ما ذكرناه في المقبوض بالعقد الفاسد وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف هو التعميم لكل موارد ضمان القيمة، سواء كان سبب الضمان عقدا فاسدا أم كان سبب الضمان الغصب أم كان سبب الضمان هو العارية المشروطة بالضمان لو تلفت أم كان سبب الضمان القبض بالسهو أم غير ذلك من الأسباب فكلما تلف القيمي بأي سبب كان يلزم ضمانه بقيمة يوم التلف والنتيجة هي أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في القيميات أنها تضمن بقيمة يوم التلف إلا إذا قام دليل خاص في مورد معين على أن القيمي لا يضمن بقيمة يوم التلف بل يضمن بقيمة يوم آخر كما قد يدعى ذلك في الغصب وأنه يضمن المغصوب بقيمة يوم الغصب وليس قيمة يوم التلف إذن فالأصل هو أن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف إلا أن يقوم دليل على التخصيص لهذا الأصل أو هذه القاعدة كما قد يدعى ذلك في باب الغصب وأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب كما سنحقق تحت ذلك طبق العبارة قال ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد هذا الآن القول الأول أنه يضمن بقيمة يوم التلف فالمحكي في غاية المراد عن الشيخين روسي ومفيد وأتباعهما ابن البراج ابن زهرة وهل مجرى تعيين أو تعين قيمة يوم التلف وعن الدروس والروضة نسبته إلى الأكثر ونقلنا كلام الدروس والوجه فيه على ما نبه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير أن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم التلف هذا أي مقدمة من المقدمات الثانية هذا المقدمة الثانية أن الانتقال إلى البدل متى إنما هو يوم التلف الآن إذ الواجب قبله هو رد العين هذا أي مقدمة الواجب قبل التلف رد العين الأولى هذا المقدمة الأولى في الاستدلال كانت العهدة مشغولة بنفس العين المقدمة الثانية إذا تلفت العين تشتغل الذمة العهدة بالبدل خب وبناء على ذلك يكون تكون القيمة قيمة يوم التلف الآن وربما هذا المقدمة الثالثة إن قلت قلت وربما يورد عليه أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة فقط يعني إذا تلفت العين اشتغلت الذمة بالقيمة لكن لا يوجب ذلك أن تكون القيمة هي قيمة يوم التلف لعلها على القيام لعلها قيمة يوم الأداء أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا هذا إن قلت قلت ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته خب ما معنى ذلك؟ ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف بحيث حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف فإذا كأنه لم يتلف لابد أن نلحظ القيمة من حين التلف بحيث تكون مساوية لقيمة العين وهذا يستوجب أن تكون القيمة قيمة يوم التلف وتداركه على هذا النحو بحيث كأن العين لم تتلف هذا مقصود على هذا النحو يعني وتداركه على هذا النحو بحيث كأن العين لم تتلف إنما يكون بالتزام مال يعني قيمة معادل له قائم مقامه يعني يساويه من حيث القيمة وهذا يستوجب أن تكون القيمة ملحوظة في يوم التلف ومما ذكرنا. هذا المقدمة الرابعة. ظهر أن الأصل في ضمان التالف يعني كقاعدة عامة في البيع الفاسد أو الغصب أو المقبوض بالساوم أو الوديعة المشروطة بالضمان عند التلف وغير ذلك، أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمة يوم التلف إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل من الخارج، فبدليل من خارج يعني دليل خاص. إشكال وجواب. وحاصل هذا الإشكال أنه قد يقال بأن المفروض هو كون حكم المقبوض بالبيع الفاسد حكم المغصوب، فإذا قيل بأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب فكذلك المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بقيمة يوم الغصب أو الضمان الذي هو مساوي للغصب، وليس بلحاظ قيمة يوم التلف، فحكم البيع الفاسد كالغصب. وذلك لما تقدم عن ابن إدريس الحلي من ادعاء الإجماع على أن المقبوض بالبيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب كما تقدم غير مرة هذا الكلام منه. وبناء على ذلك يخرج موردنا ومحل بحثنا وهو المقبوض بالعقد الفاسد عن هذا الأصل المدعى، وهو أن القيمة يضمن بقيمة يوم التلف، وإنما يلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بلحاظ قيمة يوم الغصب كما هو الحال بالنسبة للغصب، أو بلحاظ أعلى القيم كما هو الحال بالنسبة للغصب. هذا هو الإشكال. والجواب عن ذلك: أولاً، لا نسلم بهذا الإجماع المذبور والمدعى من ابن إدريس الحلي على فرض أنه إجماع قال عند المحصلين، وهذا ليس ظاهرا في الإجماع من أصله. ناهيك عن أنه لو فرضناه فهو محتمل المد ركية. هذا أولا. إذن فليس بالضرورة أن المقبوض بالبيع الفاسد يأخذ حكم الغصب، لأن الإجماع غير محقق أصلا وغير ثابت، ناهيك عن كونه محتمل مدركية. ثانيا، سلمنا جدلا بهذه الدعوة وأن الإجماع قد قام على أن حكم المقبوض بالعقد الفاسد كحكم الغصب، وأن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب، إلا أن لازم ذلك تعميم هذا الكلام لجميع الموارد وليس لخصوص المقبوض بالعقد الفاسد، فيشمل أيضا المقبوض بالسوم، ويشمل أيضا الوديعة المشروطة بالضمان وغير ذلك من الموارد. والسر في ذلك هو الأولوية ببيان أن مقتضى كون القيمة المضمونة في الغصب هي قيمة يوم الغصب، معنى ذلك أنه لو كانت قيمة يوم التلف أكثر من قيمة يوم الغصب لم يلزم الضمان بقيمة يوم التلف، وإنما يلزم الضمان بقيمة يوم الغصب والاستيلاء على العين، حتى لو كانت القيمة يوم التلف أكثر. هذا في باب الغصب. فإذا قيل بذلك في باب الغصب أنه حتى لو ارتفعت القيمة يوم التلف لا يلزم إلا ضمان قيمة يوم الغصب، بناء على صحيحة أبي ولاد مثلا، قيل بذلك في سائر الأبواب الفقهية من باب أولى، إذ لا يحتمل أصلا أن المغصوب يكون أن الغاصب يكون أحسن حالا من القابض بالبيع الفاسد أو من الودع أو من القابض بالثور. فإذا كان الغاصب لا يلزم إلا ضمان قيمة يوم الغصب حتى لو كانت قيمة يوم التلف أكثر، فمن باب أولى أن المقبوض أن القابض بالبيع الفاسد أو القابض بالسوم أو الودعي لا يضمن إلا قيمة يوم الضمان التي هي مساوية للغاصب، لأنه ليس غاصب ضامن، لا يقال له غاصب، الذي يقبض بالبيع الفاسد لا يقال غاصب إنما يقال ضامن، فيلزمه قيمة يوم الضمان التي هي تساوي يوم قيمة يوم الغاصب، فبالتالي يكون الأصل هو الضمان بقيمة يوم غاص مطلقا. نعم لو قلنا بأن الغاصب يضمن أعلى القيام فلا تأتي هذه الأولوية، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيلزمه الضمان بأعلى القيم، ولا يستوجب ذلك أن يكون القابض بالبيع الفاسد أو القابض بالثوم أو الودعي يضمن أعلى القيم. فتحصل إذن لدينا أننا لا نسلم بالإجماع المسبوق المدعى عن ابن إدريس واحد، وعلى فرض التسليم فلو قلنا بأن الغاصب يلزمه الضمان بقيمة يوم الغاصب لقلنا بذلك سواء في البيع الفاسد أو المقبوض بالسوم أو الوديعة أو غير ذلك، ولا معنى لتخصيص ذلك بالبيع الفاسد. فالمهم هو تحقيق صحيحة أبي ولاد وأن نشتغل فيها، لأنها هي الدليل على القول الثاني أن الضمان يكون بقيمة يوم الغاصب، فلا بد أن نقرأ هذه الصحيحة تيمنا وتبركا بها، وسأنقلها يقول المصنف بطولها وعرضها، فهيئ نفسك لتطبيق العبارة. قال نعم هذا الإشكال لو تم ما تقدم عن الحلي يعني ابن إدريس في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع، تقدم ذلك في صفحة 207-208 راجع هناك، من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب من حيث الضمان إلا في ارتفاع الإثم، الغاصب عليه إثم لكن القابض بالبيع الفاسد ليس عليه إثم لأنه ما يعلم بأن البيع فاسد، ألحقناه بالمغصوب يعني ألحقنا البيع الفاسد بالمغصوب من حيث كون الضمان بقيمة يوم الضمان والغصب، يعني إن ثبت فيه إن ثبت يعني في الغصب حكم مخالف لهذا الأصل وهو أن الضمان بقيمة يوم التلف، هذا أولا. ثانيا بل يمكن أن يقال، هذا ثانيا، إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظهر صحيحة أبي ولاد الآتي إن شاء الله. كشف ذلك عن أن المناط على قيمة يوم الضمان في كل الأبواب الفقهية عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف. خلاص يكون المناط على قيمة يوم الغاص أو الضمان. إذ لماذا؟ إذ يلزم حينئذ أن يكون المغصوب عند كون قيمة يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك. الغصب ما يلزمه إلا قيمة يوم الغصب والأخذ حتى لو كانت يوم التلف أعلى. فإذا كان هذا في الغصب والذي يكون الغصب مأخذ بأشق الأحوال كان ذلك جاريا في البيع الفاسد وغيره من باب أولى. غير واجب التدارك عند التلف لما ذكرنا من أن معنى التدارك التزام بقيمته يوم يجب يوم وجوب التدارك. صحيح المصنف ما طرح بالأول لكن هذا هو المفروض. العبارة فيها قلق. نعم لو فرض دلالة الصحيحة يعني لو قلنا صحيحة أبي ولاد تدل على الضمان بأعلى القيم لا تأتي هذه الأولوية. لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد يعني أعلى القيم على مقتضى التدارك مؤاخذ له بأشق الأحوال فلا يجري ذلك في البيع الفاسد ولا غيره. لكن إذا قلنا بأنه يضمن بيوم الغصب مفروض التعميم بكل المواقف. فالمهم حينئذ ما هو مولاي صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها سنذكرها لك ونحلل معناها ليلحق به البيع الفاسد يعني ليلحق بالغصب البيع الفاسد. إما لما ادعاه ابن إدريس الحلي من الإجماع وإما لأن الصحيحة دالة أصلا على الإلحاق وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات عموما وكون العبرة في جميع الأبواب بيوم الضمان ويوم الغصب. في باب الغصب يسمى يوم الغصب في البيع مثلا وغيره يسمى يوم الضمان لأنه ليس غصبا في الواقع كما هو أحد الأقوال. إذن الآن بنشرع في القول الثاني أن الضمان يكون على قيمة يوم الضمان وهو الغصب في الغصب والضمان في البيع الفاسد وغيره كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد. وحيث إن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة فلا بأس بذكرها جميعا وإن كان الغرض متعلقا ببعضها. فالبحث فعلا عن صحيحة أبي ولاد المروية عن الكليني والمروية عن الطوسي بهذا السند رواها الكليني. دقق صحيح أو ضعيف سيفاضل. الكليني عن عدة من أصحابنا ما رأيكم في العدة؟ لماذا؟ على حسب نوع العدة. كيف؟ جزاكم الله خير بحثنا مرتين بحثا مفصل عن عدة من أصحابنا بحث مفصل وما المقصود بالعدة
على حسب الراوي بعد هذا
بعد مفصل علم الرجال لابد أن يسكن بقلبك. بحثنا عدة من أصحابنا بحث مفصل يوم كامل اشتغلنا على بحث عدة من أصحابنا. أين بحثنا؟ الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد. أحمد بن محمد ورد في الكتب الأربعة في 7564 رواية كلها بعنوان أحمد بن محمد. وإذا قيل أحمد بن محمد فهو ينصرف إلى أحد اثنين إما البرقي أو ابن عيسى الأشعري القمي هذا الذي يطرد الغلاة وغيرهم، وكلاهما ثقة. وأما أبو ولاد فقد ورد في 51 رواية بعنوان أبي ولاد، وهو حفص بن سالم، وقد وثقه الشيخان الطوسي والنجاشي. فالرواية لا إشكال فيها من حيث السند، صحيحة. هذا ما رواه الكليني بسنده، الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد، نفس الشيء. قال الآن نقرأ الرواية حتى غدا بعد نشتغل في الدلالة تبركا. الآن تصور نفسك الآن في مجلس الإمام الصادق، حاضر في المجلس ها، وتسمع أبو ولاد يسأل الإمام الصادق. الآن تصور الموقف، انتقل أقفز بقلبك إلى المدينة حيث ولد الحسين صلى الله عليه وسلم. قال اكتريت بغلا، هذا يقول أبو ولاد، اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، الكراية والإجارة إلى قصر بني هبيرة فقط. وخرجت في طلب غريم لي، عندي مدين أريد أن أخذ الدين منه. فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة، وصلت الكوفة الحمد لله، إذن سأصل إلى القصر، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فلحقت فتوجهت نحو النيل. وهذا خارج عن الإجارة، الإجارة إلى قصر بني هبيرة، أبو ولاد تعدى عن الإجارة وخرج إلى قصر النيل. فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فأتبعته يعني لحقت إلى بغداد، وهذا أيضا تعدي عن الإجارة. فظفرت به الحمد لله في بغداد، التقيت به في بغداد وقبضت عليه. وفرغت فيما بيني وبينه، خلاص رجع لي الآن أموالي الدين. ورجعت إلى الكوفة، بعد ذلك رجعت إلى الكوفة. وكان ذهابي ومجيء ومطاردتي لهذا الغريم خلال كم؟ 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، قلت ترى أنا معذور، صحيح أنا أخذت البغل منك يوم واحد، لكن بعد عذر معذور لأن هذا الغريم يفر مني فرارا وأنا ألاحقه، وأردت أن أتحلل من حللني الآن، بر ذمتي عن 15 يوما، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضي. قلت لها أخذت 15 درهم، عن كل يوم درهم واحد، فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل. أنا شنو 15 بالكل يوم درهم؟ ما يصير هذا الكلام. قلت له خلاص تعال عند أبي حنيفة لأنه هو القاضي بالعراق. فتراضينا بأبي حنيفة، الآن أبو حنيفة قاعد على دكة القضاء، وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، تكلمت وتكلم صاحب البغل. فقال لي هذا أبو حنيفة ما صنعت بالباطل؟ فقلت قد رجعته سليما، هذا البغل قدامك. قال نعم، بعد 15 يوما. ما هذا الكلام؟ فسأل أبو حنيفة الرجل، فما تريد من الرجل؟ قال ايش تريد من أبي ولاد؟ خلاص رجع لك البغل، ما تريد من؟ قال أريد كرى بغلي، أريد الإجارة أجرة المثل 15 يوما، ما يعطيني 15 درهم، لا أريد أجرة المثل. كم أجرة المثل؟ 100 درهم، يدفعني 100 درهم. قال نعم أريد كرى بغلي فقد حبسه علي 15 يوما. فقال الآن أبو حنيفة يفتي، إني ما أرى لك حقا، ما لك حق أصلا. لماذا؟ على أي مستند استند أبو حنيفة؟ لاحظ، فقال إني ما أرى لك حقا، لأن هذا دليل، لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة خوف، فخالف فركبه إلى النيل جيد وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكرى، يعني هو ضمن قيمة البغل. فإذا ضمان قيمة البغل كانت المنافع له كما تقدم من عليه الغرم له الغرم. فبما أنه ضامن لو تلف البغل إذن منافع البغل وفوائد تكون له فلا ضمان عليه للمنافع، إذ لا يمكن أن يجتمع ضمان العين وضمان المنفعة. هذا دليل أبي حنيفة استند إلى هذه القاعدة التي يعمل بها أبناء العامة. فضمن قيمة البغل وسقط الكرى، فلما رد البغل سليما وبعد رجع البغل سليما وقبضته لم يلزم الكرى، قال فخرجنا من عند الآن خلاص صعب الآن فرحان جاي من قاضي عند أبي حنيفة يظن أنه بيأخذ شيء حزين كئيب. فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه فصالحت معه. خب بعد ذلك ماذا يا أبا ولا؟ قال وحججت تلك السنة. فأخبرت أبا عبد الله، التقيت بالإمام في الحج هسه في عرفة في منى في مزدلفة أنا ما أعلم ما فصل، قال في الحج ومشاعر الحج كثيرة. فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، قلت ترى أبو حنيفة قال كذا كذا كذا. فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها. قال فقلت لأبي عبد الله فما ترى أنت يا مولاي؟ قال أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه. يعني أجرة المثل عليك، عليك أجرة المثل مثل ما كان يطالبك هو أصلا. قلت جعلت فداك مولاي مولاي، قد علفته بدراهم، أنا أعطيته الأكلة والشراب إلى آخره، فلي عليه ألفه، أنا أضمن له أجرة المثل، لكن يضمن لي العلف الذي دفعته؟ قال لا، ما لك قيمة العلف لأنك غاصب، أنت غصب، ما كانت هذه داخلة في الإجارة. فقلت مولاي الآن جاي يستدل بفتوى أبي حنيفة وبقاعدة أبي حنيفة، أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ يعني لو تلف البغل ألا يلزمني؟ قال نعم. إذن ما دام يلزمني من له الغن من عليه الغرم فله الغن. قال نعم، هذا محل الشاهد في الرواية، هو هنا الآن محل الشاهد هنا. قال نعم يعني لو تلف البغل يلزمك. قيمة أيه؟ هذا محل الشاهد. نعم قيمة بغل يوم خالفته، هذا الذي يلزمك، قيمة بغل يوم خالفته. قلت فإن أصاب البغل إلى آخرة يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.